بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه المكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا الدرس الثاني من دروس السيرة النبوية الشريفة، وهو في نسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحياته قبل البعثة. تدلنا الأخبار الثابتة عن حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على الحقائق الآتية. أولا، لنسب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزء اتفق أهل السير والأنساب على صحته وهو إلى عدنان، وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائل به وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام، وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليه السلام. وأما اسمه صلى الله عليه وسلم فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة، ابن مالك ابن النضر، واسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسمه عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ثانيا، أنه صلى الله عليه وسلم ولد في أشرف بيت من بيوت العرب، فهو من أشرف فروع قريش، وهم بنو هاشم، وقريش أشرف قبيلة في العرب وأزكاها نسبا وأعلاها مكانة. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله بسند صحيح عن العباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم ومن خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. ولمكانة هذا النسب الكريم في قريش لم نجدها فيما طعنت به على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت عليه شيئا في ذلك لاتضاح نسبه بينهم، في حين أنها طعنت فيه بأشياء كثيرة مفترة إلا هذا الأمر. ونستفيد من ذلك أنه كلما كان الداعية إلى الله أو المصلح الاجتماعي في شرف من قومه، كان ذلك أدعى إلى استماع الناس له، فإن من عادتهم أن يزدروا المصلحين والدعاة إذا كانوا من بيئة مغمورة أو نسب وضيع، فإذا جاءهم من لا ينكرون شرف نسبه ولا مكانة أسرته الاجتماعية بينهم، لم يجدوا ما يقولونه عنه إلا افتراءات يتحللون بها من الاستماع إلى دعوته والإصغاء إلى كلامه. ولذلك كان أول ما سأل عنه هرقل أبا سفيان بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام هو وقومه، قال: كيف نسبه فيكم؟ فأجاب أبو سفيان وهو يومئذ على شركه: هو من أشرفنا نسبا. ولما انتهى هرقل من أسئلته لأبي سفيان وسمع جوابه عن ذلك، أخذ يشرح له سر الأسئلة التي توجه بها إليه حول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له هرقل: سألتك كيف نسبه فيكم فزعمت أنه من أشرفكم نسبا، وكذلك لا يختار الله النبي إلا من كرام قومه وأوسطهم نسبا. صحيح أن الإسلام لا يقيم وزنا لشرف الأنساب تجاه الأعمال، ولكن هذا لا يمنع أن يكون الذي يجمع بين شرف النسب وشرف الفعل أكرم وأعلى مكانا وأقرب نجاحا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ثالثا، كان مولده صلى الله عليه وسلم في بيت عمه أبي طالب بشعب بني هاشم، وكان ذلك في يوم الاثنين بلا خلاف، والأكثرون على أنه لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول من عام الفيل، أي بعد هذه الحادثة التي ذكرها القرآن الكريم وسمى رب العالمين سورة باسمها في كتابه سورة الفيل بخمسين يوما تحديدا، وبهلاك أبرهة الأشرم وجنده الذين أرادوا هدم الكعبة المشرفة في ذلك العام، ما يدل على بداية ظهور بركات هذا النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه لو قدر أن ينتصر أصحاب الفيل لا سرقوا واسترقوا، ولكن الله سبحانه أهلكهم لحماية بيته العتيق ولصيانة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجري عليه السبي أو الرق حملا ووليدا. احتضنته صلى الله عليه وسلم أم أيمن بركة الحبشية أمت أبيه عبد الله بن عبد المطلب، وهي بالمناسبة أم أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من أعتقها وأنكحها زيد بن حارثة رضي الله عنهما. وتوفيت بركة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بخمسة شهور فقط. وأرضعته في البداية الأولى ثويبة أمت عمه أبي لهب، ثم حليمة السعدية التي لمست بركات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في نفسها وولدها ورعيها وبيتها منذ الوهلة الأولى التي تشرفت فيها بقبول أخذه وإرضاعه صلوات ربي عليه وسلامه. فلما استكمل سنتين من عمره وتم فطامه، أرادت حليمة وزوجها أبو كبشة رضي الله عنهما أن يعيدانه إلى أمه، غير أنهما خشيا عليه من وباء مكة وأسقامها، فأذنت لهما أمه بجعله بينهم بعد إلحاح شديد منهما. وبعد ذلك تعرض صلى الله عليه وسلم لحادثة شق الصدر من قبل ملكين جليلين من ملائكة الرحمن، جاءه على شكل رجلين أضجعاه وشقا بطنه الشريف ووضعا به شيئا ثم رداه كما هو، فأتى مرضعته حليمة منتقع اللون مجهشا بالبكاء من هول ما حدث له، فخشيت عليه حليمة وزوجها وأعاداه لأمه وأخبراها بما حدث له، فقالت لهما إن لابني شأنا، وأخبرتهما آمنة ببعض الخوارق التي رأتها بحمله ومن ثم بإنجابه. ويبدو أن الحكمة من تلك الواقعة هي تهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعصمة والوحي، إنها عملية تطهير من حظ الشيطان في نفسه الشريفة، فلا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالص، وهي عملية تطهير معنوي ولكنها اتخذت الشكل المادي الحسي ليكون ذلك الإعلان الإلهي بين أسماع الناس وأبصارهم. نشأ صلى الله عليه وسلم يتيما، فقد مات أبوه عبد الله وأمه حامل به لشهرين فحسب، ولما أصبح له من العمر 6 سنوات ماتت أمه آمنة، فذاق صلى الله عليه وسلم في صغره مرارة الحرمان من عطف الأبوين وحنانهما. وقد كفله بعد ذلك جده عبد المطلب، وكان يقول عنه دعوه فوالله إن له لشأنا. ثم توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنوات، فكفله بعد ذلك عمه أبو طالب حتى نشأ واشتد ساعده. وإلى يتمه أشار القرآن الكريم بقوله ألم يجدك يتيما فآوى، إن في تحمل الداعي آلام اليتم والعيش وهو في صغره ما يجعله أكثر إحساسا بالمعاني الإنسانية النبيلة وامتلاء بالعواطف الرحيمة نحو اليتامى أو الفقراء أو المعذبين، وأكثر عملا لإنصاف هذه الفئات والبر بها والرحمة لها. وكل داعية يحتاج لأن يكون له رصيد كبير من العواطف الإنسانية النبيلة التي تجعله يشعر بآلام الضعفاء والبائسين، ولا يوفر له هذا الرصيد شيء مثل أن يعاني في حياته بعض ما يعانيه أولئك المستضعفون كاليتامى والفقراء والمساكين. رابعا، أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السنوات 4 الأولى من طفولته في الصحراء في بني سعد، فنشأ قوي البنية سليم الجسم فصيح اللسان جريء الجنان، يحسن ركوب الخيل على صغر سنه، قد تفتحت مواهبه على صفاء الصحراء وهدوئها وإشراق شمسها ونقاوة هوائها. يقول له صاحبه الصديق أبو بكر رضوان الله عليه يا رسول الله ما رأيت أفصح منك، فأجابه بقوله وما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت في بني سعد. وحقيقة كلما عاش الداعية في جو أقرب إلى الفطرة وأبعد عن الحياة المعقدة كان ذلك أدعى إلى صفاء ذهنه وقوة عقله وجسمه ونفسه وسلامة منطقه وتفكيره. ولذلك لم يختار الله العرب لأداء رسالته صدفة ولا عبثا، بل لأنهم كانوا بالنسبة إلى من يجاورهم من الأمم المتمدنة أصفى نفوسا وأسلم تفكيرا وأقوم أخلاقا وأكثر احتمالا لمكاره الحروب في سبيل دعوة الله ونشر رسالته في أنحاء العالم. وإن اضطراب الأعصاب وقلاقل النفوس التي قارنت الحضارة الحديثة يعود أحيانا إلى البعد عن الطبيعة والإغراق في التصنع والقضايا المادية وما ينتج عنها. ولذلك يود كثير من علماء التربية لو تعود الطبيعة المهد الأول للطفل حتى تنسجم وتتسق وتتواءم مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه. خامسا، كانت تعرف فيه صلى الله عليه وسلم النجابة من صغره، وتلوح على محياه مخايل الذكاء الذي يحببه إلى كل من رآه. ونتعلم من هذا أنه لا يتأهل لمركز الدعوة وقيادتها إلا الذكي النبيه، فالأغبياء والمتوسطون في نجابتهم أبعد الناس عن جدارة القيادة الفكرية أو الإصلاحية أو الروحية، بل إن من سنن الحياة ألا يتمكن من القيادة في أي ناحية من نواحي الحياة عن جدارة واستحقاق الأغبياء والمضطربون في تفكيرهم والشاذون في آرائهم. وإذا واتت الصدفة أو الظروف واحدا من هؤلاء فحملته إلى مركز القيادة، فسرعان ما يهوي إلى الحضيض ويتخلى عنه قومه بعد أن تدلهم أفعاله على غباوته أو شذوذه أو اضطراب تفكيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن نكون على منهج حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى درس قادم إن شاء الله.